إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع ما خص منه بالسنة. قال رحمه الله تعالى: تخصيصه بسنة قد وقع، فلا تمل لقول من قد منع أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. قول رحمه الله تعالى: الرابع، أي النوع الرابع من هذا العقد، وهو العقد الخامس المتعلق بالمباحث المتعلقة بالمعاني التي لها ارتباط بالأحكام. فمر معنا العام الذي بقي على عمومه، ثم العام المخصوص، ثم العام الذي يراد به الخصوص، وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتخصيص، فقال: ما خص منه بالسنة، ما خص منه بالسنة. وكذلك كان العلماء لا زالوا يتبعون مباحث العام بمباحث الخاص، مبحث العام والخاص، المطلق والمقيد، إلى مثل هذه الأنواع. يذكر العلماء التلازم فيما بينها لارتباط بعضها ببعض، وهنا خاصة في قضية التخصيص. وجه الربط أننا في دروس خلت تكلمنا عن العام، وذكرنا أن في تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أما التخصيص على خلافه، فإن التخصيص يتسلط على العموم، يتسلط على العموم فيخرج بعض أفراده. وقد مر هذا معنا في قولنا من أقسام العام: العام المخصوص. العام المخصوص هو عام دخل عليه التخصيص، دخل عليه التخصيص. فهذا قول رحمه الله تعالى: الرابع ما خص منه بالسنة. وعرف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. الأصل أن العام يبقى شامل لجميع أفراده، لكن تأتي عملية التخصيص فتقلل من هيمنة العام، فتجعله ينحصر ويقتصر على بعض الأفراد ويخرج البعض. قال رحمه الله تعالى: ما خص منه بالسنة، أي ما خص من القرآن. فوجه المسألة التي سأتكلم فيها حول أن يأتي لنا ألفاظ عامة في كتاب الله عز وجل، ثم تعترض هذه الألفاظ العامة تخصيصا ما. والمخصصات التي يذكرها العلماء بالجملة أن القرآن قد يخص بالكتاب، أي القرآن بالقرآن، أو يخص بالسنة، أو يخص بالإجماع، أو يخص بالقياس. فهذه الموارد، هذه الموارد المذكورة وهي الموارد الأربع، قد تأتي على الألفاظ العامة من ألفاظ القرآن فتخصص من عمومها. والأمثلة كثيرة، فمثلا القرآن بالقرآن تأتي آية عامة ثم يأتي ما يخصصها، مثل في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات لفظ عام يدخل في هذا جميع المطلقات من غير استثناء. لكن جاء التخصيص، ما هو تخصيص من هذه التخصيصات الذي جاءت على هذه الآية؟ أن الذي طلقت من غير مساس: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أين العدة؟ لا عدة. في حق من؟ في حق مطلقة. معنى الآية التي سلفت فيها أن المطلقة تبقى في عدة، لابد أنها تلتزم بعدة، لكن هذه الآية أخرجت لنا نوع من أنواع المطلقات اللواتي لا يلتزمن بعدة، وهي المرأة إذا طلقت قبل المساس وقبل الدخول عليها، قبل الدخول عليها. فهذا تخصيص القرآن بالقرآن لفظ عام، ثم أتى التخصيص في موضع آخر. وكذلك تخصيص القرآن بالسنة، وهذا كذلك أمثلة كثيرة منها عندما ذكر ربنا عز وجل المحرمات في النكاح ثم قال ربنا عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء هذه المحرمات أنت يا عبد الله في ماذا؟ في حل لك أن تنكح ما شئت، لكن جاءت السنة وخصصت كذلك بعض النسوة التي ما يجوز أنك تأتيهن، وهو أنك تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما جاء في الصحيحين، كما جاء في الصحيحين بعدة ألفاظ. فهذا من أين جاء تحريمه؟ جاء تحريمه من السنة، فهذا تخصيص. فعندي الإباحة العامة وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي تفعل وتنكح ما شئت بعد هذه المحرمات المذكورة في الآية من نكاح البنات والأمهات والخالات والعمات وأبناء وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم بعد ذلك أباح لنا ربنا كل شيء، لكن جاء التخصيص من السنة، فخصص هذا الحكم العام بماذا؟ بأن المرأة لا تجمع مع عمتها ولا مع خالتها في عقد واحد. كهذا ما يستمع ما تخصيص القرآن بالسنة، وهذا الذي نريده في هذا الفصل. ثم يأتي كذلك تخصيص القرآن بالإجماع، يأتي لفظ عام ثم يأتي من الإجماع المعتبر ما يخصص هذا اللفظ العام. طبعا هذا الباب توقف فيه جماع من أهل العلم، إذ أنهم ما وجدوا دليلا يمكن أن يمثلوا به في مثل هذا المقام، إلا أن بعض العلماء ذكروا من الأمثلة التي قد تخلو من انتقاد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا لفظ عام، وذروا البيع، يترك البيع من كل مؤمن ويدخل في ذلك الرجال والنساء على حد سواء. هذا الحكم العام وهو النهي عن البيع خصص كما يقول العلماء بمسألة أجمع عليها الفقهاء، وهو جواز بيع المرأة للمرأة، جواز بيع المرأة للمرأة، فإن وإن كان يشملها الحكم وذروا البيع لكن خصصت بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذا مما يجوز، فهذا مما ضرب به المثل في تخصيص القرآن بالإجماع. وأما تخصيص القرآن بالقياس، طبعا هذا على قول من يقول بالقياس، وهي مسألة تجاذبت في أقوال الفقهاء حول القياس، منهم من اعتبره دليل شرعي ومنهم من لم يعتبره دليلا شرعيا ينتهض إلى أن يتسلط على القرآن لضعفه، وبعضهم يفصل، وهذا لعله الذي عليه الكثير من العلماء التفصيل، وهو بين القياس الجلي والقياس الخفي، فإن القياس الجلي له قوة واعتبار، وأنه قد بإمكانه أن يخصص حكما عاما من القرآن. فمن هذه الأحكام العامة مثلا الذي جاء تخصيصها بالقياس ما جاء في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حكم عام، الزاني كائنا من كان، الزانية كائنا من كانت، بهذا التعريف فهي شملت وأستغرقت كل من وصف بوصف الزنا ذكرا كان أو أنثى، حكمه الجلد 100 جلدة. طيب جاء كذلك من القرآن على أن الأمة عليها ما على المحصنات من العذاب، الأمة إذا زنت فإنها يعطى لها نصف العذاب 50 جلدة، هذا جاء في القرآن. طب عندي الزانية الحرة 100 جلدة، عندي الأمة وهي العبدة 100 جلدة الأولى والثانية 50 جلدة بنص القرآن، بقي العبد، العبد هنا ذهب كثير من العلماء على أن العبد يقاس بالأمة، العبد يقاس بالأمة فيجلد 50 جلدة، فيوجد 50 جلدة، إذن هذا ماذا اعتبر؟ اعتبر هنا أن العبد خصص من الآية بالقياس، بالقياس المعتبر، بالقياس المعتبر والمعتمد عند كثير من الفقهاء في هذه المسألة. فالحاصل إخواني في الله، إذن القرآن تخصيصه قد يكون القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بالإجماع، القرآن بالقياس، وهذه الأمثلة تذكر من باب التنبيه والمعرفة لشأن التخصيص. فقال رحمه الله تعالى تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع. التخصيص بشكل عام من الأحكام الذي أجمع عليها العلماء على وقوعها بالجملة. قال تخصيصه بسنة قد وقع، أي تخصيصه، الضمير يعود إلى القرآن، تخصيص القرآن بسنة، بسنة. والمراد بالسنة هنا هو كل ما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات. السنة لها عدة مرادفات، السنة تقابل القرآن، السنة تقابل البدعة، السنة تقابل الفرض. هنا السنة أراد بها الناظم رحمه الله تعالى كل ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير. فقول رحمه الله تعالى تخصيصه بسنة قد وقع، أي أن مما يخص به العام من كتاب الله جل وعلا ما جاء في السنة المطهرة. وهنا بسنة أطلق، أطلق، فكل ما يكون من عداد السنة فإنه يمكن أن يخص به القرآن. قد يكون من السنة القولية، قد يكون من السنة الفعلية، وأيضا إخواني في الله بشرط ماذا؟ أن يكون هذه السنة صحيحة، إما صحيحة وإما حسنة مما يحتج بها. أما الضعيف فإن الاعتبار له ولا معول عليه، لا يعول على تخصيص القرآن بالسنة الضعيفة. قال تخصيصه بسنة قد وقع، أي وقع بكثرة، الألف للإطلاق، أي وقع ذلك كثيرا، تجد ألفاظا عامة في كتاب الله فجاء من السنة ما يخصص، أي يحصر العام ويخرج بعض أفراده، هذا قد وقع بكثرة. قال فلا تمل لقول من قد منع، لا تمل أي من الميل، فلا هي أصلا لا تميل، لكن هنا جزم، هنا جزم، فالتقى ساكنان فحذفت الياء، فلا تمل هذا بمعنى لا تميل، لا تذهب وتميل إلى قول من. قال فلا تمل لقول من قد منع، هناك أناس منعوا، ما الذي منعوا؟ ما الذي منعوا؟ لعل ظاهر البيت يظهر أن الذي منعوهم فقهاء منعوا أن يخص القرآن بالسنة، لا، لكن هذا ليس المراد، الذين منعوا إنما منعوا شيء من السنة، وهو ما يسميه العلماء بالآحاد، ما يسميه العلماء بالآحاد. فذهب الطائفة، طائفة من الفقهاء وهم على صور، ذهبوا إلى أن السنة إذا كانت من جنس الآحاد فإنها لا تقوى على تخصيص القرآن، لا تقوى على تخصيص القرآن. والسنة وأنتم كطلبة علم يعرف من بديهيات المصطلح أن الأحاديث من حيث الإسناد منها الآحاد ومنها المتواتر، الآحاد والمتواتر، المتواتر الذي استفاض جاء عن طريق عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب طبقة عن طبقة، هذا المتواتر، فبالاتفاق لا إشكال. إذا كان وجد حكم عام في القرآن ثم جاءت السنة المتواترة بالإجماع أنها تخصص هذا الحكم القرآني، لكن الإشكال الذي وقع وهو من يرى أن الآحاد لا يخص به القرآن، لا يخص به القرآن، وهؤلاء أخوان في الله على رتب، وهؤلاء كذلك على أفكار. فمنهم من يرى هذا مطلقا آية عامة ثم جاء التخصيص، يقول من أين التخصيص؟ قيل لهم جاء التخصيص من السنة، ضيقت من نطاق العام إلى أضيق، فيقول من أين التخصيص؟ قلنا من السنة. يسألون سؤال ثاني، السنة متواترة أم آحاد؟ يسألون هذا السؤال، يتحرون موضوع السنة من أين جاء. فإن قلت لهم من سنة آحاد لا، الآحاد تبقى، الآحاد لا تقوى على أنها تتسلط على الآية القرآنية، لقاعدة يرونها وهو أن القرآن قطعي، قطعي الدلالة، وأما قطعي الدلالة والثبوت، وأما الآحاد فيرون أنه ماذا؟ ظني، أنه ظني، والظني لا يقوى على ماذا؟ أن يتسلط على القطعي. وهذا قول طائفة من المتكلمة ومن بعض الفقهاء، هذا قول. ومنهم كذلك لهم مسلك آخر في التعامل مع الآحاد مع اللفظ القرآني العام، وهو يرون أن إذا جاء عندي لفظ عام في القرآن ثم جاء التخصيص من سنة متواترة، ثم هذا السنة المتواترة جاءها التخصيص من سنة الآحاد يعمل. انظر لهذا التدرج، على هذا التدرج، لفظ عام تخصيصه في سنة متواترة ثم خصصت هذه السنة المتواترة بسنة آحاد قالوا نعمل بهذا. على هذا الطبقات يكون العمل بالسنة الآحاد يعمل بها في باب التخصيص على هذه المراحل، أن يكون قبلها سنة متواترة. أما نتقفز مباشرة فيقول لا، وهذا الذي عند كثير من الحنفية، عند كثير من الحنفية. وقول ثالث كذلك ممن ذهب إلى التوقف، يرى القاعدة عنده في التعامل في خبر الآحاد وعلاقته بالتخصيص في اللفظ العام القرآني، يرى أنه إذا جاء لفظ قرآني عام وجاء التخصيص في حديث آحاد فما كيف يجمع؟ يقول هذا التخصيص على ماذا؟ طبعا التخصيص سيكون على بعض الأفراد، على بعض الأفراد. قال طيب، قال هذا التخصيص الذي جاء على بعض الأفراد نبقيهم على حدة ونعمل بالباقي على عمومه، نبقي بالباقي على عمومه، وأما هذا الذي جاءه التخصيص من خبر الآحاد نرجئه نؤخره. إلى متى؟ قال حتى يأتي دليل آخر، يأتي دليل آخر يدل على ذلك. يعني مثلا يستدلون بقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام، فوصية للولد أي جعل حق لميراثه، هذا الأصل، فكل يدخل فيك في كل ولد، كل ولد يدخل في هذا الحكم. طيب جاء التخصيص في بعض الأحكام هذا الحكم العام، جاء التخصيص في أن القاتل لا يرث شيئا كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح حسن الشيخ الألباني، القاتل لا يرث شيئا. طيب الولد يجد له نصيب من الميراث كحكم عام، لكن إذا كان الولد قاتل استعجل فقتل أباه فقال النبي لا يرث القاتل شيئا، طب هذا تخصيص، إذا نقول يوصيكم الله في أولادكم إلا من قتل، هذا يخرج. هذا الأصل الذي سيعمل عليه الجمهور الذي سيأتي حكمه العمل بخبر الآحاد، أنه يخرج القاتل، ابن القاتل ما يرث لأن جاءه تخصيص. لكن الذي نذكره الآن القول المذهب الثالث يقول لا، قال ما أتعجل بالتخريج وإخراج القاتل الابن، لا بل نبقيه، نبقيه على حدة. لماذا نبقي؟ قال لأن حكمه جاء عن طريق أحد فنبقي على حدة وننتظر دليل آخر، أدلة أخرى تتضافر لهذا الحكم، فقال نبقي نعمل بعموم الآية، لكن هذا الذي تسلط عليه الحديث الأحد نبقيه حتى يأتي مرجح آخر ودليل آخر من جانب جهة أخرى تأتي وتؤيد هذا المعنى فنعمل بها، أما الآن لا. هذا قول كذلك نسب إلى بعض المتكلمين. قال رحمه الله تعالى إذن المذهب الأول والثاني والثالث ها كلهم لهم نظرة في التعامل مع خبر الآحاد، إما بأصله ورمته لا يعتد له نظرة في التخصيص لآية قرآنية جاءت بلفظ عام، ومنهم يجعل لها واسطة وهو أن تكون فيها مرحلة السنة المتواترة، ومنهم من ماذا من توقف فيه حتى يأتي بماذا دليل آخر. قال رحمه الله تعالى تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع، أي هذه الأقوال ومن كان على شاكلته لا تمل إلى أقوالهم ولا تعتبرها، لأن هذا فيها منع، المنع باعتبار السنة أن تكون مخصصة. قال أحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء، أحادها وغيرها سواء، هذا هو الصحيح وهذا هو الحق، أن خبر الآحاد وخبر المتواتر كلاهما سيان حكمهما واحد، متى ما جاء حديث آحاد أو متواتر والكل من جنس السنة فجاء فيها حكم تخصيص للحكم العام فالعمل عليها، فالعمل عليها، ولا نقول كما يقول هؤلاء أن هذا ظن الدلالة أو ظن الثبوت أو أنه يضعف أو أنه لابد يحتاج دليل آخر، لا، فنقول هذه أحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا يحتاج مبحث طويل حول ما استدل به العلماء من الاحتجاج بخبر الآحاد في مثل هذه المواطن، وأعظم ما يستدل به إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون بهذه المخصصات الواردة عن السنة النبوية مع أنها من جنس الآحاد، مع أنها من جنس الآحاد فكان العمل عليها، فكان العمل عليها، وهذا الذي أعظم ما يستدل به جمهور العلماء على العمل بالسنة مطلقاً ما كان من فعل سلفنا الصالح. قال أحادها وغيرها سواء فبالعرايا خصت الرباء، فبالعرايا هذا مثال ضربه المؤلف رحمه الله تعالى في تخصيص حكم عام، جاء حكم عام في القرآن ثم جاء تخصيصه من السنة، من السنة. قال: فبالعرايا خصت الرباء. الربا، الرباء يقال الرباء بالهمز والرباء من غير همز، لغتان بمعنى واحد الربا والرباء. فما الذي يعنيه بالربا؟ قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. فالربا بعموم الربا محرم، كل ما كان معاملة ربوية فإنها محرمة للعموم، وحرم الربا، ليس عندي استثناء. لكن جاء التخصيص، هناك مسألة تجعل وجعلت من جنس الربا، وجاء أدلة من السنة تخصص، وهي ماذا؟ مسألة العرايا. مسألة العرايا، العرايا جمعها عرية، قال مطايا مطية، مطايا مطية. والعرية مأخوذة من التعري وهو التجرد، وهو التجرد. وقيل أن سميت هذه المسألة بالعراية أو العرية لأنها قد جردت من التحريم، جردت من التحريم، لأنها جاءت أدلة بجوازها. وصورة المسألة، وهي مسألة لها التفاصيل معروفة تذكر في باب البيوع، وهي مسألة أن يكون تبادل، تأتي إلى رطب موجود في الشجر ثم تبادله بتمر، تبادل بتمر في الأرض، هذا لا يجوز، هذا الربا، هذا ربا. والقاعدة الربا، القاعدة المعروفة في باب الربا، قالوا: العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل، العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل، هذا بذاك. فكونك تجهل، تجهل مقدار هذا بهذا، هو نفس كأنك تعلم بالتفاضل، العلم بالتفاضل كالجهل بالتماثل. فهذه قاعدة وهي عامة في باب الربا، وهذا هو الربا، أنك تأتي، ومنه كذلك المزابنة، ومنه المحاقلة، أن تأتي إلى محصول لا زال في رؤوس شجره ثم تأتي بشيء جاف فتريد أن تبدل هذا بذاك، هذا لا يستوي، لمن التفاضل سيكون موجود، اليابس ليس كالرطب. وهذه من أصناف الربوية، التمر من أصناف الربوية، هذا ربا. ومع ذلك جاءت مسألة العراية في مثل هذه المسألة بالجواز، بالجواز. ولهذا جاءت في ألفاظ الحديث: ورخص بالعراية، رخص، كأنه أخرج من هذا الحكم، أخرج من هذا الحكم. فبتأتي مسألة العراية وهو يجوز أنك تفعل هذا بهذا، الأصل لا يجوز، لا يجوز التبادل شيء في الأرض بشيء في محصوله، لا، لماذا؟ للتجاهل، للجهل بالتساوي والتماثل الذي بينهما. لكن تأتي مسألة العراية بقيود، بشروط، يكون لها كيل معلوم بخمسة أوسق، يأتي كذلك خراص يخرص، يقدر الذي في الأرض بما يقدر الذي في الرؤوس، رؤوس النخل بما يساويه تقديرا بما في الأرض. فهناك أمور، ومنهم من جعل الأمر هذا لحاجة، لحاجة، وللفقراء الذي لا يملكون القدرة على شراء الرطب فتح لهم هذا الباب. فجاءت هناك شروط وقيود أخرجت هذه المسألة من حد أنها مسألة ربوية إلى مسألة جائزة شرعا. فهذا ماذا يقول عنه؟ يقال عنه تخصيص. فعندي: وحرم الربا، الربا بكل صوره محرم. ثم جاء التخصيص من السنة، من السنة، على أن هذا الحكم حكم العراية مخصص، وأنه يمكن التعامل به، مع أنه يشمله حكم الربا لقواعده، لكن جاء الشرع بترخيص لهذه المسألة لحاجة الناس، لحاجة الناس والتخفيف على الأمة. فهذا قول رحمه الله تعالى: أحدها وغيرها سواء، فبالعرايا خصت الرباء. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.